بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فكان من المفترض أن يكون هذا الدرس من كتاب الإمام أبي شجاع الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ولكن لعارض أردنا أن نحوله إلى مسألة تحدث فيها الناس مؤخرا، وهي مسألة خبر الآحاد. فكان من اللازم أن نبين أمر خبر الآحاد وما عليه سلف وهذه الأمة المباركة الميمونة تجاه هذا الخبر. وبين يدي الحديث عن خبر الآحاد أنوه إلى أن قوما يرفضون السنة برمتها ويطلقون على أنفسهم القرآنيون، وقوم رفضوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجج أخر لكونها تخالف أهواءهم، فافتروا على الرسول صلى الله عليه وسلم افتراءات ونسبوا إليه ما لم يقله كي يروجوا لبدعهم، وضعفوا الأحاديث الصحاح الثوابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقوض بدعهم. وقوم أخذوا بعض الأحاديث وتركوا بعضا، فشأن كثيرين منهم كشأن الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه مع الاختلافات المبنية على النوايا وغير ذلك. فأقول مستعينا بالله، أولا لقد أمر الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته، والأدلة في هذا الباب فوق الحصر. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال محذرا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، وسبق البيان عن أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن ومفسرة لما أجمل منه ومبينة للأحكام ولآيات الأحكام. لا أطيل في هذا الباب كثيرا فللإطالة محلها، وإنما أجتزئ في هذا المقام إن شاء الله بالحديث عن بعض ما يتعلق بخبر الآحاد. فأقول مستعينا بالله: يلزم تعريف خبر الآحاد قبل الخوض في بيان الأقوال فيه، فأقول وبالله التوفيق: يقسم العلماء الأحاديث بالنسبة لعدد الطرق التي وصلت بها إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وإلى آحاد. فالمتواتر الذي جاء من طرق كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل تواطؤ روايتها على الكذب، ويستندون إلى أمر محسوس. بمعنى إذا كان الحديث قد رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 100 شخص مثلا، أو 50 من الأشخاص، أو 70 أو 40، يقول العلماء هذا حديث متواتر. ما معنى متواتر؟ التواتر التتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى. فجاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أنس بن مالك، ثم من رواية ابن عمر، ثم من رواية سعد، ثم من رواية أبي هريرة، ثم من رواية عثمان، ثم من رواية أبي أمامة، وتتوالى الطرق عن رسول الله لإثبات متن معين، فهذا يسمى متواتر تواترا لفظيا. فالحديث المتواتر الذي جاءنا من طرق كثيرة جدا يستحيل تواطؤ رواتها على الكذب. وكم طريق هي؟ لم يتفق العلماء على عدد الطرق، إنما هي طرق تقذف اليقين أن النبي قال هذا القول. قد تقل لكون رواتها ثقات أثبات، وقد تزداد لاحتياجنا إلى طرق أخرى. الأحاد ما ليس بمتواتر. الأحاد، لا يتوهمن شخص أن الذين ينكرون خبر الأحاد ينكرون فقط الذي جاء من طريق واحد عن رسول الله، لا، إنما هم ينكرون خبر الأحاد مطلقا. فالحديث إذا روي عن رسول الله من طريق أنس بن مالك مثلا، وعن ابن عمر عن رسول الله، وعن عائشة عن رسول الله، وعن ابن مسعود عن رسول الله، وعن عثمان عن رسول الله، وعن زيد عن رسول الله، كل هذه حتى لو روى من هذه الأعداد كلها يكون أيضا اسمه أحاد. فالذين يردون الأحاد يردون الأحاد بكل أقسامه. الأحاد له أقسام: فرد الذي رواه رسول الله واحد، إلى غير ذلك من التفاصيل. عزيز رواه رسول الله اثنان، وفي كل طبقة اثنين يكون عزيزا في كل طبقة، أو ثلاثة يسمى مشهور. يستمر اسم المشهور على الذي روى من 4 طرق، 5 طرق، 6 طرق، 7 طرق، إلا أن يصل مثلا 10 طرق، بعضهم يسميه اسم آخر مستفيض، استفاد الطرق لكنه دون التواتر. فكل الذين يقولون برد، أو العفو، الذين يقولون برد خبر الأحاد يردون الحديث ولو جاء من 7 طرق عن رسول الله، أو من 8 طرق عن رسول الله. فإذا كان ثم قوم دمروا سنة الرسول ورفضوها، هؤلاء يرفضون 3/4 بالضبط، يرفضون بالضبط ما يقارب بل زيادة عن 80% من أحاديث رسول الله. يعني سيردون حديث إنما الأعمال بالنيات الذي بنت عليه أحكام الشريعة، لأن ما روي عن رسول الله إلا عن عمر بن الخطاب فقط، سيردون حديث إنما الأعمال بالنيات، وسيردون أحاديث الصراط والمرور على الصراط، سيردون أحاديث في كل الأبواب لكونها لم تكن عندهم متواترة. فهنا يكمن الخطر. لا يتوهمن أحد أن الذين يردون أخبار الأحاد يقتصرون على الخبر الذي جاء عن طريق واحد فقط عن رسول الله، إنما يردون الذي أتى عن 2، 3، 4، 5، 6، و10 طرق عن رسول الله، يقولون لأنه أحاد وليس بمتواتر. فآخرون يقولون بناء على ما سبق: نحن نقبل أحاديث الأحاد في الأحكام، في الطهارة إلى غير ذلك، لكن لا نقبلها في الاعتقاد، لا نقبلها في العقيدة. فسيردون أيضا عددا هائلا من الأحاديث، مثلا: من كان حليفا فلا يحلف، فليحلف بالله أو ليصمت، مثل أحاديث كثيرة جدا سيردونها في العقيدة بسبب أنهم لا يقبلون أحاديث الأحاد. وتلك بدعة منكرة، أعني رد أحاديث الأحاد، تكلم بها المعتزلة من قبل، والقدرية الذين ينفون القدر، والأشاعرة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. فحتى يفروا من إثبات الصفة، يفروا من إثبات الصفة، يقول لك الحديث أحاد لا نعمل به لأنه أحاد. وحتى لو سلم لهم أنه حديث أحاد، فالصفة أيضا موجودة في القرآن الكريم. صفة اليد مثلا، الأحاديث التي وردت في إثبات صفة اليدين لله سبحانه: كلتا يدي ربي يمين مباركة، وإن ضعفتم بعض الأحاديث ثابتة في الصحاح، الحديث ثابتة، إن ضعفتموها ستجدون القرآن، لن تستطيعوا أن تتكلموا في القرآن. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأنك ضعفت حديث موسى عليه السلام لما قال لآدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فأنك ضعفت. ماذا ستصنع في الآية؟ إن ضعفت حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كيف تصنع في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ فهذا أحدث بلبلة وخللا بين الذين قالوا برد حديث الأحد، وقعوا في إشكالات كيف نصنع في هذا الباب، فلذلك اضطربوا اضطرابا عظيما في هذا الباب. لازمنا أن نبين بعض الأدلة في تقرير العمل بأحاديث الأحد من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. كما أسلفت، ليس الأحد بمقتصر على الذي جاء من طريق واحد، بل الذي جاء من طريقين ومن ثلاث ومن أربع ما لم يصل حد التواتر. أولا، أرسل الله الرسل فرادى بشرا، محمد صلى الله عليه وسلم رسول فرد، وقال تعالى أيضا كل الرسل أو جلهم، لكن أيضا قال تعالى في كتابه الكريم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، وما زال مع التعزيز بثالث داخل في كونهم أحد. قال الله تعالى في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، والطائفة الواحد يطلق عليه طائفة كما قال علماؤنا وأئمتنا. امرأة جاءت إلى موسى قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من المنادي؟ واحد أو عشرة؟ ما الذي يدعونا للصلاة من يوم الجمعة؟ والصلاة ينبني عليها، الأذان ينبني عليه عمل، أننا سنصلي، والصلاة من صميم المعتقد، والمؤذن عموما للجمعة ولغير الجمعة واحد. وكان رسول الله أرسل معاذا إلى اليمن، أرسله بماذا؟ قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. أرسل معاذا، هل قال أهل اليمن لمعاذ أنت شخص ما أنت ثقة وكلامك غير مقبول، ولو معك واحد ولا اثنين ولا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشر حتى يأتينا مئة معك؟ ما قالوا له ذلك أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى كسرى ولا قيصر ولا عظيم البحرين إلى هرقل، يدعوهم جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وما اعترض آنذاك وقيل إنكم أفراد وليس خبركم بمتواتر، إن أهل قباء كانوا يصلون في صلاتهم أتهم آت، قال أشهد أن النبي صلى قبل الكعبة، فاستداروا في صلاتهم وتحولوا في صلاتهم من الكعبة من بيت المقدس إلى الكعبة وهم في صلاتهم، وما انتظروا حتى يكون الخبر متواترا. إذا كان الناقل ثقة لا يلزم حينئذ أن أشكك في أمانته وأن أقف عن العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لم يأتي معه عشرة. كما أسلفت، المؤذن واحد. أرسل الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم عليا يؤذن في الناس في الحج ببراءة، كان أولا أرسل أبا بكر فأذن أبو بكر في الناس ببراءة براءة من الله ورسوله إلى الذين أعدت من المشركين. ثم أردفه بعلي قال لأبي بكر، معنى الكلام لأبي بكر، تنحى أنت يا أبا بكر. قال أبا بكر فيه شيء يا رسول الله؟ قال ما فيك إلا خير، لكن أردت أن أبلغها أنا أو أحد من أهل بيتي. فأذن علي في الناس في الحج ببراءة، أذن علي، وما قال الناس لعلي ائتنا بشهود معك أو بعدد متواتر معك من الصحابة يشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلفك بهذا. الرسول كان يرسل الأمراء على الغزوات، يا علي امضي على رسلك، لما أرسله إلى خيبر وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا سائر سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد بعد واحد بعد واحد. وفي الأحكام اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وأنيس واحد أمره النبي بالرجم وما تلك القوم أنذاك. أنس وكان يسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وعددا من أفاضل الأنصار الخمر، فجاءهم آت وقال ألا إن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إن الخمر قد حرمت، إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة لأنس يا أنس قم إلى هذه الدلال الممتلئة خمرا فأهرقها يا أنس. فقام أنس وأهرق دنان الخمر فسالت المدينة بالخمر. وهكذا تتوالى الأخبار، تتوالى الأخبار في إثبات العمل بخبر الآحاد. وقد قال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالمفهوم المخالف إذا جاءنا العدل بنبأ أن نقبل، إذا جاءنا العدل بخبر أن نقبل. وإذا تبينا وجاءنا شخص، جاءنا شخص يؤكد الخبر، فالذين يردون خبر لحد يردونه أيضا. بعضهم حاول أن يشغب بقصة عمر وهي عليه لا إله في الاستئذان، في الاستئذان أن أبا موسى لما جاء استأذن ثلاثا فلم يرد عليه ما أذن له عمر، فانصرف أبو موسى، انصرف أبو موسى فدعاه عمر قال من ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، ما عفوا ما منعك أن تثبت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال أتني على هذا ببينة أو جعلتك ضربا. فذهب أبو موسى إلى مجلس الأنصار وأتى بشاهد أبو سعيد الخدري، أتى بأبي سعيد الخدري يشهد له. هذا أيضا حج عليكم إذا كان عمر قبل شهادة أبي سعيد مع أبي موسى، فهو مازال أيضا خبر أحد، لأن قلنا أن الأحد عندهم ليس واحدا فقط، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة إلى غير ذلك. فأهل البدع وأهل الضلال دمروا أحاديث رسول الله، لأن أقل يعني حديث رسول الله القليل جدا منها هو المتواتر. يعني إن شئنا أن نحصر الأحاديث المتواترة أحاديث قليلة جدا، يعني مثلا تكاد تكون 100 حديث ليست بهذا الكم الهائل، فمعنى ذلك أنكم ستردون أحاديث رسول الله، ستردون جل سنة رسول الله. بعضهم يحترز يقول نقبلها في العقيق في الأحكام والفضائل والرقاق، لكن لا نقبلها في العقيقة وبئس ما صنعتم، وعفوا نقبلها في قالوا لا نقبلها في العقيدة وبئس ما صنعتم إذ رددتم أحاديث رسول الله التي تبين بها عقيدتنا. وكل فرقة من الفرق الضالة أقرت ببعض الأحاديث ونفت أحاديث أخرى في العقيدة، مع أن هذا وذاك الخبر وارد فيما خبر أحد. عندنا أحاديث الصراط كما سمعتم، أحاديث الصراط، عندنا أحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، عندنا أحاديث نعم لا، حديث الحوض متواترة، حديث الحوض متواترة. عندنا عدة أحاديث عن رسول الله عليه السلام في صلب المعتقد سيدمرونها. هم يريدون إسقاط الأحاديث الواردة في أبواب صفات الله، خاصة الأشاعرة. الأشاعرة يريدون تضعيف كل الأحاديث التي وردت في صفات الله سبحانه، لكن ما زالت الحجة قائمة عليهم، ما زالت الحجة قائمة عليهم من كتاب الله سبحانه. يريدون أن ينفون صفة الوجه عن الله سبحانه، ويقولون لا وجه له. كيف لا وجه له؟ كيف لا وجه؟ والله يقول في كتابه الكريم: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى له وجه، لكن ليس كوجهنا. وجهه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نقول لله يد، لكن يده ليست كيد خلقه. السماوات مطويات بيمينه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فله يد ولكن يده ليست كيد خلقه. فالأشاعرة ينفون ذلك. وقد سمعت من بعض المشاهير من الأشاعرة، أما قريب يناقش زائغ من الزائغين مدير الجامعات الذي هو أضل من حمار أهله. وفي الحقيقة يلزمنا يا إخوة لمسألة عرضت للناس في آونة قريبة، مسألة عرضت للناس وهي مسألة منع البنات أو منع الصالحات من دخول الجامعات بالنقاب. المشكلة التي خشيت منها أن يفهم بعض إخواني أن هناك اختلافا في مسألة تغطية الوجه من عدمه. نعم، هناك اختلاف في تغطية الوجه من عدمه، وجوب تغطية من عدمه، لكن هناك اتفاق على استحباب تغطية الوجه، هناك اتفاقات على استحباب تغطية الوجه. فلا تدخل، فهم لم، من الذي منع في تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول المرأة أن تكشف، من الذي منعها أن تغطي وجهها؟ فالمسألة ليست مسألة خلاف فقهي في وجوب تغطية الوجه أو استحباب تغطية الوجه، مسألة حرب للإسلام من أصله، حرب للإسلام. أنتم تقولون المرأة تكشف وجهها بالقوة، من الذي أجبر المرأة في تاريخ الإسلام على أن تكشف وجهها؟ من الذي أجبرها في تاريخ الإسلام؟ من الذي أجبرها من الفقهاء على أن تكشف وجهها؟ إلا عند الضرورات القصوى كالقضاء مثلا، قاضي، امرأة تدلي بشهادتها عند قاضي، تسجل عقد بيان عند قاضي، تخرج مثلا في المطارات، الضرورات لها أحكامها المعروفة الخاصة بها. ولكن الإلزام، تلزم المرأة أن تكشف وجهها؟ ثم حتى يفهم كل ذي بصر وبصيرة أن المراد هو الهجوم على الإسلام وعلى أهل الدين وعلى أهل الديانة. ولا أقول أهل الدين بالإصطلاح المعروف أنه خاص ببعض العلم، إنما أقول المستمسكين بدينهم، أن السافرة الوقحة التي حددت عوراتها ولبست ملابس ضيقة تصف سوءتها من الخلف وتبين مفاتنها من الأمام، وحصرت عن شعر رأسها وعن رقبتها، وتلبس القصير إلى الكتف مسموح لها بدخول الجامعة بدون أي حرج، والذي يعترضها له الويل. والثانية التي تحجبت واحتشمت هي التي تمنع، ويوقفون لها ضابطا على أبواب الجامعات يمنعها. فليست المسألة مسألة خلاف فقهي في كشف الوجه، اختلفوا فقيا في وجوب تغطية الوجه من عدم، لكن اتفقوا على استحباب ذلك لما في كشف الوجه من الفتن. لكن أن تجبر المرأة جبرا أن تكشف وجهها حتى تصل إليه عيون الأشرار وعيون الألمانيين الفجار، تبا للألمانيين مهما كانت رتبهم، تبا للألمانيين، تبا للديمقراطيين، تبا للليبراليين، تبا لهؤلاء السفلة الأراذل الذين يدمرون الدين ويتحدثون بألسنتنا وهم من جلدتنا للأسف، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، وإن غدا لناظره قريب. وقد قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وإلى الذين قالوا بعدم حجية خبر الأحد: توبوا إلى بارئكم وراجعوا دينكم فأنتم على ضلال. وإن تكلمتم كلاما طيبا في مواطن تشكر لكم كلماتكم الطيبة، لكن ضللتم في هذا الباب، فسرتم في ركب المدمرين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث تشعرون أو من حيث لا تشعرون. وإن كنتم تريدون العمل بسنة رسول الله من وجهة نظركم، ولا بد أن نعمل بسنة رسول الله، لكنكم من حيث تشعرون أو لا تشعرون دمرتم 3/4 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نشكر لكم ما قدمتموه من دفاع عن أصل الدين أمام العلمانيين الفجرة، لكن لا نشكر لكم أبدا قولكم بأن أحاديث الأحاد ترد أو إشارتكم إلى هذا، فأصلحوا من شأنكم، ولعل الله يكرمكم باتباع السنة ببركة دفاعكم عن أصل الدين أمام هذه الموجة الشرسة التي يقودها العلمانيون في بلاد المسلمين الآن، وظنوا أن أمرهم سيدوم. لا والله، أمرهم إلى قل وأمرهم إلى زوال، فكلمة الله هي العليا. ونحمد الله على أننا نتبع كتابه وسنة رسوله، ولكن الأيام دول يداولها الله بين الناس. وكانت ثمة فتنة في زمن بعض خلفاء بني العباس، وهي فتنة القول بخلق القرآن، وكان الذي لا يقول بخلق القرآن يسجن، مع عمل هذه المقولة من خطر وضلال وكفر تؤول إلى تعطيل العمل بالقرآن. انهم يقولون إن القرآن ليس لفظ ربنا ولم يتكلم الله به، إنما هو فهم جبريل، فعليه لا نتعبد على رأيهم، يعني رأي القائلين بخلق القرآن لا نتعبد بتلاوته. وقد يكون عندهم جبريل أخطأ في المعنى كله. هذا من الضلال. مرت بالأمة أمة محمد فتنة القول بخلق القرآن، وكان الأئمة المهتدون رحمة الله تعالى عليهم كالإمام أحمد وغيره يسجنون ويضربون ويختبرون أشد الضرب، وأحدهم يوضع في سجن مظلم حتى يخشى على بصره من العمى مع الضرب والإهانة والتنحية من المناصب. لكن زالت الغمة، كشفها الله، فلنا الله الذي لا يخيب من دعاه ولا يخيب من رجاه، هو يتولى الصالحين هذا. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.